إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قد ذكرنا أن الذين اقترحوا هذا الاقتراح على فرعون ضمنوه خطة خطيرة تكونت من 5 إجراءات، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: يأتوك بكل ساحر عليم. وهنا يعني بينوا الهدف من حشر الناس في المدائن، وهو الإتيان بكل ساحر عليم. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولماذا جاءت كلمة كل في كلام هؤلاء المستشارين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المنفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه. أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وغصونه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المؤيد برهانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد ذكرنا فيما سبق أن هؤلاء اقترحوا على فرعون عددا من الإجراءات، وصلت إلى 5 إجراءات تكون خطة شاملة لمواجهة موسى ولإيهام الناس أن الذي جاء به موسى ليس إلا سحرا، فينبغي أن يواجه بالسحر. سيقال: لماذا لم يستخدم فرعون سلطته الباطشة فيبطش بموسى عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يكلف نفسه أن يأتي بالسحرة؟ الجواب على هذا أنه خاف أن يكون أثر موسى قد تمادى وتكاثر وعظم في نفوس المصريين فضلا عن الإسرائيليين، أراد أن ينسيهم ذلك، بالإضافة إلى ما جعله الله في قلب فرعون من الهيبة أن يمأس موسى بسوء. طيب، نحن وقفنا عند الإجراء الخامس. ما الإجراء الخامس؟ يأتوك بكل ساحر عليم. هذا الإجراء الخامس تبصرنا به هذه الآية، أي بعد أن يتم الحشر للجميع تجري المباريات لاختيار الأقوى بينهم في السحر، والجمهور المحشور مع السحرة له دور في ترشيح الأقوى. إذن الجماهير هنا لهم أثر في التصويت على اختيار السحرة الأبرز والأكثر، وعبر عن الساحر الأكفأ بقولهم عليم. فإذا تم الاختيار يصطحب المرسلون المبعوثون من فرعون يصطحبون المختارين الأقوى من السحرة ويحضرونهم من المدائن المختلفة لمواجهة سحر موسى المزعوم، السحر المزعوم المنسوب لموسى عليه الصلاة والسلام، ليواجهوه بسحرهم المقابل. بذلك فقد وصفوا له خطة تفصيلية. عجيب أن توصف الخطة التفصيلية في آيتين، في آيتين وجيزتين تصف هذه الإجراءات الخمسة بهذه الدقة، ونلمس منها كل هذه الدقة. يقوم نواب فرعون بحشر الناس لاختبارهم في السحر، ولا بد أن يحشروا الناس جميعا ليختبروا من يبرز منهم في السحر، وعند ذلك يختارون كل ساحر عليم. ولاحظ كلمة كل، فهي تنبئك بأن مبعوثي فرعون ينبغي أن يستقصوا في مهمتهم. كلمة كل إذن لها إيقاع قوي وكبير، لا ينبغي لهم أن يقتصروا على اختيار من جاء، وإنما لابد أن يبحثوا عن كل ساحر عليم، فلا يتركوا أحدا ممن يكون عليما بالسحر إلا أحضروه. هذه الكلمة يأتوك بكل ساحر عليم تدل على أن الاختيار لا يقتصر فقط على الاستقصاء لكل ساحر عليم، وإنما ينبغي أن يبحثوا عن العليم فيهم. وبذلك ذهب وإلى ذلك ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. المتوقع أن يظهر مستشارو فرعون شدة حرصهم على نجاح المهمة وعلى نجاح المواجهة مع موسى. إذا قلنا بأن المقترح كافر فهم سيفشلون، فقط هم يريدون أن يتقربوا من فرعون. وإذا قلنا بأن المقترح مؤمن، لأننا وضعنا المرة الماضية احتمال أن يكون المؤمنون أرادوا أن يكسبوا لموسى فرصة، من فهم الآن سيزيدون موسى ألقا لأنهم يثقون بأن موسى رسول. بذلك فإن هذه العبارة العظيمة يأتوك بكل ساحر عليم صورت لنا ما الذي سيفعله هؤلاء المبعوثون. ولاحظ كلمة عليم، فإنها إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة تدل على أن يكون الاختيار في غاية الجودة. ولاحظ مكر الذين اقترحوا في استعمال الألفاظ، فهم حكموا على موسى عليه السلام بأنه ساحر عليم، أي الذين رددوا بعد فرعون، وزعموا أنهم سيواجهونه في المقابل أيضا بكل ساحر عليم، وبذلك يقومون بتثبيت الحكم الظالم على موسى. ويبدأ الناس يتناسون أن هذه العصا لا يمكن أن يقوم بها بشر، تحويل العصا إلى ثعبان لا يمكن أن يقوم به بشر، يتناسون هذا لا يمكن أن يقوم به بشر، وإنما هو أمر من الله سخر تنفيذه على يد هذا البشر. يتناسى الناس ذلك مع تكرار كلمة سحر سحر. هكذا يحققون أهدافهم في صرف تفكير الناس عن أن تكون هذه بينة، وهذا تماما يشبه ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله تعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هي بينة واضحة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، لكنهم مع شدة الضخ الإعلامي أرادوا أن ينسوا الناس أن الذي أتى به بينة، علما بأن الذي أتى به هو كلام الله وليس تحويل العصا إلى ثعبان، وإنما الكلام الإلهي الذي يأخذ بمجامع القلوب. فكما اختلف الناس على بينة موسى مع أنها مادية، كذلك اختلف الناس على بينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي معجزة نفسية تاريخية عقلية بلاغية فكرية واقعية.
في قوله تبارك وتعالى بكل ساحر عليم قراءتان، توضحان مشهدين من مشاهد القصة، فما هاتان القراءتان؟
في قوله بكل ساحر رأينا أو سمعنا من علمائنا قراءتين ينقلهما القراء تواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القراءة الأولى فهي قراءة الجمهور بكل ساحر، فكلمة ساحر اسم فاعل من سحرة، وقد ذكرنا معنى كلمة السحر، وجمعه السحرة كما قال تعالى وألقي السحرة، وقال عن أصحاب فرعون لعلنا نتبع السحرة. إذن السحرة جمع ساحر، مثل كتب وكاتب، ومثل فجر وفاجر. والمتوقع أن الذي وصفهم باسم الفاعل ساحر بكل ساحر صنف من الحاضرين، لكنهم ما إن فرغوا. إذن هذا المشهد الأول، أن بعض الحاضرين قاموا يصيحون يأتوك، أي هؤلاء المبعوثون الذين ترسلهم، بكل ساحر عليم. لم يكتفوا بكلمة ساحر حتى أضافوا إليها عليم. فلما قالوا هذا المتوقع أن القراءة الثانية صورت لنا صنفا ثانيا، وأنا في ترتيبي أتوقع أن هذا قاله الصنف الثاني بعد الصنف الأول، لأن العادة أن يكون الصنف الأول يذكر الكلام بشكل أكثر واقعية، فيأتي الصنف الثاني للذين يزايدون أمام الطاغية فيذكرون الأمر بشكل أكثر تعجرفا. فما القراءة الثانية؟ القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي بكل سحار، ومن معهما؟ بكل سحار عليم، سحار. ومثلها كذلك في سورة يونس عليه الصلاة والسلام، سحار بصيغة المبالغة. وكلمة سحار رأينا أن فرعون استعملها في سورة الشعراء، ورأينا أن الملأ استعملوها في سورة الشعراء بدون خلاف بين القراء، فإنهم قالوا بكل سحار عليم في سورة الشعراء، أما هنا فحصل الخلاف. ونتج لنا من ذلك أن المقترحين الأوائل قالوا ساحر، ثم زايد عليهم من بعدهم، ترتفعت الأصوات كأنهم يقولون نعم أرسل يأتوك بكل سحار عليم. معنى ذلك أن كلمة سحار وساحر انتشرت على ألسنتهم، تكررت. سبب التكرار أن ينسوا الناس الأثر الذي حصل في أنفسهم لما رأوا أن العصا تحولت إلى ثعبان، وذلك ما لا يقدر عليه بشر. إذن سحار مبالغة في الساحر، وعلمنا من الذي قال هذه الكلمة، والمقصود بساحر عليم أو سحار عليم من بلغ أعلى درجات الحذق في السحر. وهذا المشهد، مشهد المزايدة بين الذين أمام الطاغوت، غالبا ما تجده في كل زمان ومكان. هناك احتمال آخر ليصف لنا مشهدا آخر، أن يقترح بعضهم حشر كل سحار، أي قيادي، يكون كلمة سحار بمعنى قيادي للسحرة، فيخص بعض الحاضرين صنفا، ويخص ويتكلم الحاضرون الآخرون عن المجموع، أي كأن بعضهم، بعض الحاضرين قالوا لفرعون يأتوك بكل ساحر عليم، فجاء آخرون واقترحوا أن يؤتى بسحار، ليس المقصود السحار الأقوى وإنما القيادي الذي يقود السحرة. وهكذا إذن اجتمع لنا عدد من المشاهد في هاتين القراءتين. قال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى فبينت القراءتان كل ما قيل، أي في المشهد في المحضر، مع الإيجاز البليغ. طبعا حاول بعض المفسرين أن يعرف كم عدد السحرة، قالوا بعضهم قال 12، كانوا 12,000، بعضهم قال 80,000، قال ابن إسحاق وكان أمرهم راجعا إلى 4 منهم وهم رؤساؤهم، وهم ساتور وعازور وحطحط ويسقى. لا يوجد عندنا دليل على ذلك كله، نقول نحن يكفي المشاهد التي عرضها القرآن الكريم بأنهم يتكلمون عن ساحر وعن سحار، وتكلموا بصيغة الاستقصاء بكل، وهذا يدل على كثرة السحرة، لكن أنا لا أظن أنهم وصلوا إلى 12,000 ولا إلى 80,000، وأعتقد أن هذا من المبالغات الشديدة، لأن هذا لا يليق في تلك في مباراة مثل تلك، وأعتقد أن هذه المبالغات الإسرائيلية على طريقتهم في التهويل في قصص مع إبعاد العبرة المطلوبة، كما سنلاحظ عندما نقارن بين ما ورد في القرآن الكريم وبين ما ورد في التوراة.
قال بعض الحاضرين ممن يعملون لصالح فرعون ويتقربون إليه بخدمته أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ووضعوا خطة مكونة من 5 إجراءات، فما الذي يصوره لنا هذا الاقتراح في نفسية فرعون؟
يصور لنا أن نفسية فرعون ارتاحت واطمأنت إلى مثل ذلك، ولكن أيضا يصور لنا هذا الاقتراح مسألة أخرى، وهي تضفي لنا فرصة للمقارنة بين نفسية الطغيان عند فرعون وبين تقنية الطغيان عند الطواغيت الآخرين، وخاصة الطواغيت المعاصرين. ما الذي سنجده؟ سنجد أن طغيان فرعون، وهذا من أعجب ما يكون، أخف بكثير من طغيان الطغاة المعاصرين. لماذا؟ لأن فرعون بحث كيف يواجه ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من حجج بحجج، هدد في البداية لكنه لم ينفذ التهديد. لكن الطواغيت هذه الأيام يكتمون أنفاس كل من يتكلم بحجة، ولا يواجهون حجته بحجة، ولا بيناته ببينات. هذه الخطة الخطيرة التي وضعها اللوبي المحيط بفرعون، سواء قلنا كان الاقتراح من مؤمنين أو من مجرمين، قلنا ربما ساعد على هذه الخطة بعض الأصوات الصالحة، ساعدت بعض الأصوات الصالحة التي لا تظهر إيمانها على المضي في هذه الخطة. فرعون وافق عليها فورا، بل وتنفذها كما سيأتينا بعد قليل كيف تكلم وماذا قال فرعون لتطبيق هذه الخطة. وافق عليها. لماذا وافق عليها؟ إلى الآن أنا أسأل نفسي لماذا وافق عليها؟ لماذا لم يقتل الرسولين الكريمين، وهو الذي لم يتوانى عن ارتكاب أبشع الجرائم، يقتل الأطفال بمجرد أن يخلقوا. طبعا هو يقتل الأطفال بمجرد أن يخلقوا، هذا من العجيب. لماذا من العجيب؟ لأنه يقتل الأطفال بمجرد أن يخلقوا، بينما هناك من هو أبشع من فرعون هذه الأيام، يقتل الأطفال قبل أن يخلقوا باسم الإجهاض. يكون طفل قد تحرك ويقطعونه قطعة قطعة باسم حرية الاختيار الذي يسمونه الإجهاض، شيء من أفحش الجرائم في التاريخ. طيب، فرعون ربما كان سبب عدم قتله لموسى عليه الصلاة والسلام أنه خاف من الآيات التي أظهرها موسى، إذ لا يعلم بعد رؤيته لتلك الآيات التي وصفها الله بأنها الكبرى، لا يعلم إذا بطش بموسى وهارون ماذا سيحدث له. ربما كان ذلك لشعوره بتزعزع حجته أمام بينات موسى، ربما لأنه رأى همسا ظهر تأثرا بالبينات التي جاء بها موسى. وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون، فقد كان في تصرفه هذا أقل طغيانا من طواغيت القرون الحالية التي تهدد وتنفذ التهديد وتمنع أي أحد أن يطلع على ما عند المصلحين من بينات عندما يطالبون بالتغيير المصلح لواقع الناس.
طيب، هنا يعني لماذا كانت معجزة موسى عليه السلام متمثلة في هذا النوع، انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء للناظرين؟
طيب، هذه مسألة يذكرها العلماء عندما يناقشون المعجزة التي يأتي بها كل نبي. فيزعم بعض أهل العلم، أو يرى بعض أهل العلم، بأن كل نبي يأتي بمعجزة تشبه جنس ما يعيشه الناس في زمانه، فهكذا ذكروا. فأشار الرازي رحمه الله تعالى إلى أن هذه الآية تدل، التي هي آية العصا وآية اليد، تدل على أن السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان، مستدل بقوله سحار عليم، وبقوله بكل ساحر عليم. قال هذا يدل على أن السحرة كانوا كثرا، وإذا كانوا كثرا فإذا جاء من يغلبهم في سحرهم فإنهم سيعترفون بأن هذا ليس بالسحر، ولذلك يقول الرازي: جعل الله معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على أهل ذلك الزمان، وكان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه الصلاة والسلام، فجاءت معجزته شبيهة بالسحر وإن كان مخالفا للسحر في الحقيقة. ثم قال الرازي رحمه الله: ولما كان الطب غالبا على أهل زمان عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس الطب. هكذا ذكر الرازي. أنا في الحقيقة عند التأمل لا أرى ذلك، لا أوافق على التكملة التي قررها الفخر الرازي رحمه الله تعالى، وما لا إليه فيما قرره بعض أهل العلم من أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت مستندة إلى الفصاحة، لأنه كمل وقال: ولأن العرب كانوا مشتهرين بالفصاحة فقد جاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس. لماذا؟ لأن الفصاحة إنما كانت غالبة على أهل زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ممتدة إلى على امتداد الزمان والمكان. إذن ينبغي أن تكون معجزة مناسبة لامتداد الزمان والمكان وليس لجنس العرب. وأما أن الطب كان شائعا في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام فأيضا في هذا نظر، أن الطب كان شائعا في عهد عيسى، وأن موسى إنما كانت معجزته لذلك بهذه الهيئة لأن السحر كان شائعا. طيب ماذا سنقول عن نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام؟ الناقة التي خرجت، هل هذا لأن صالح جاء إلى بلاد عربية والنوق تشيع فيه؟ يعني أنا عندي توقف في أن المعجزة لابد أن تكون من جنس ذلك ما يغلب على أهل ذلك العصر. بل الذي يظهر أن المعجزة ينبغي أن تكون معجزة، أن البينة ينبغي أن تكون بينة، أي ينبغي أن تكون خارقة لما يعتاده الناس في زمانهم، سواء كانت من جنس ما يعملون أو ليس من جنس ما يعملون. وعلى سبيل المثال إحياء عيسى للموتى ليس من جنس الطب، إنما الذي قالوه من جنس الطب هو إبراء الأكمه والأبرص، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام كانت عنده معجزات أخرى، مثلا المائدة. والمائدة نرى أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به نبي من الأنبياء يوجد ما يشبهه بطريقة أو بأخرى في أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ما ذكره الإمام الرازي، أردت يعني أن أبينه ونحن نناقش هذه المعجزة التي جاء بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام.
طيب هنا لكن لماذا استعمل فرعون ضمير ناء في قوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟
نعم، في قوله قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، هنا ننتقل إلى مشهد جديد. انتهينا من مشهد المقترحين، اقتراح الملأ ومن معهم على فرعون أن يأتي بكل ساحر عليم. ماذا فعل فرعون؟ أصدر قرارات. فأول قرار أصدره هو مواجهة موسى، وأيضا تثبيت تهمة السحر مجددا. لاحظ كلمة السحر كم تتكرر. فوجه الخطاب لموسى في محضر ملئه، وكذلك من كان حاضرا من الجماهير المحتشدة، على ما رجحته من أن موسى اختار وقتا مناسبا كان الناس فيه قد احتشدوا. فوجه الكلام لموسى وقال له: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أجئتنا، إما أن يقال بأن فرعون عنى نفسه على سبيل التعظيم، وأنك يا موسى تريد أن تعمل عملية انقلاب على الحكم ولا تكتفي بالحكم بل وتشردنا من أرضنا، قد يكون هذا هو المعنى، يدل على هذا المعنى: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، في سورة يونس عليه السلام. المعنى الثاني أجئتنا، أي يخاطب موسى ويكسب تعاطف الموجودين، أنك أنت لا تريد أن تخرج فقط بني إسرائيل، أنت تريد أن تخرج جميع الساكنين في مصر بما فيهم بنو إسرائيل المساكين، كأنه يسترحم لهم الذين عاشوا في هذا الوطن الذي يعيشون فيه، وأنت تريد أن تشردهم، وكذلك تريد أن تشرد المصريين. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي تريد أن تأخذ بني إسرائيل وتذهب إلى أرض جديدة تقيمون فيها دولة ثم تعودون لتستولوا على أرضنا. هذا معنى ثالث. كل معنى من هذه المعاني أشار إليه المفسرون ولكن بطرائق مختلفة. أدرك فرعون عجزه أمام الآيات العقلية الواضحة التي أعاد موسى عليه السلام إحياءها في نفس فرعون، وكذلك أدرك عجزه أمام الآيات المادية المعجزة التي أبرزها موسى عليه الصلاة والسلام، وقام الملأ والمتحمسون والقوى المتنفذة في بلاط فرعون بوضع الخطة، خطة المواجهة الخماسية. وهنا أعلن فرعون قراراته، فأول قرار إعلان هدف موسى، هدف مزور يزوره فرعون على موسى، وهو أن هدفك من ذلك كله أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، وكرر كلمة بسحرك مجددا لأجل أن ينسي الناس الأثر الذي قام به موسى عليه الصلاة والسلام.
طيب، في قوله أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، يعني لماذا يصر فرعون على أن يذكر كلمة بسحرك؟
لأن هذا أهم ما تحرص عليه وسائل الإعلام الشيطانية، تكرير التشويه، تكرير التشويه حتى يصدق الناس، على طريقة اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس وحتى تصدق نفسك. ففرعون بعد أن فعلا كلمة حتى يصدق الناس حتى تصدق نفسك، أنا وجدت هذا في فرعون واضح، لأنه لما وصل إلى البحر، عندما وصل إلى اليم وقد انشق وصار طريقا يبسا، فخرج بنو موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل وخرجوا، كان يفترض أن يخاف فرعون، هو يرى شيئا لا يمكن أن يفعله بشر، لكن صار يصدق فعلا ما كذبه، ما افتراه على موسى، وهو أن الذي يفعله موسى كله عبارة عن سحر. والله تعالى يبين أن فرعون يعلم يقينا أن موسى مرسل، فيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويقول على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثورة، لكن صار خلاص يصدق نفسه، يكرر كلمة سحر من أجل أن يصدقه الناس، ثم من أجل أن يصدق نفسه. ولاحظ أنه قال بسحرك يا موسى، أضاف كلمة سحر إلى ضمير موسى، تنبئك الإضافة بأن فرعون أراد تخصيص موسى بذلك السحر ليبين أن سحره متميز، وأنكم أيها الناس مهما أتاكم موسى به من شيء فاعلموا أنه سحر له تميزه، لا يظنن أننا، كأنه يقول لا يظنن أننا نغفل عما أتى به وأنه لا يشبه بقية السحر، لكنه سحر متميز نعترف له بذلك، ولذلك سنأتيه بساحر عليم، بكل ساحر عليم. نعم.
ثم يقول تبارك وتعالى فلنأتينك بسحر مثله. هنا نلاحظ أن فرعون يكرر كلمة السحر مجددا، فماذا يمثل هذا الوعد الذي أبرزه فرعون؟
هذا هو القرار الثاني الذي أصدره فرعون. القرار الأول أجئتنا لتخرجنا، خلاص حدد أن طبيعة موسى وأن موسى لا يخرج عن هذه الطبيعة، أنه يريد أن يخرج الناس من أرضهم وأنه ساحر. القرار الثاني الذي أصدره فلنأتينك بسحر مثله، فوعد أن يواجه السحر بالسحر، وهو كالعادة يريد أن يثبت هذه التهمة الكاذبة على موسى عليه الصلاة والسلام. فلنأتينك أسند الإتيان إلى نفسه وإلى أهل مملكته. قلنا بأن النون هنا نون الجمع، إما أن تدل على التعظيم لنفسه، وإما أن تدل، وهو الأرجح عندي، أنها تدل على أنه خلاص جعل المعركة بين موسى من جهة وبين جميع أهل المملكة التي يديرها فرعون من جهة أخرى. فلنأتينك على سبيل الافتخار، وأنا لا نعجز على أن نقابل سحرك بسحر مثله. وقوله فلنأتينك أسلوب قسم تقديره، فوالذي أحلف به، هو يحلف إما بالشمس وإما بنفسه وإما بما يحلف به أولئك الوثنيون، فكأنه يقول فوالذي أحلف به لنأتينك بسحر مثله. والقسم ينبئك عن ماذا؟ هنا في هذا السياق، طبعا القسم يختلف استعماله من سياق إلى سياق، حتى لا يأتي واحد يقول أنتم تقولون شيئا هنا وتقولون في مكان آخر شيء، يعني تقولون بأن القسم مثلا للتأكيد أو للتعظيم أو للتفخيم في مكان، بينما هنا نقول نعم يختلف السياق هو الذي يدلنا. هنا السياق يدل على أن فرعون قد أراد أن يضفي الشرعية الكاملة على تهمة السحر، وعلى أنه قادر على أن يواجه هذا السحر الذي زعمه بسحر مثله. وأيضا هذا يعكس مقدار القلق والغضب والخوف من أن يثبت موسى عليه السلام صدق نبوته. ولاحظ أنه قال مثله، المماثلة هنا في جنس السحر لا في نوعه وقوته بالضرورة. إذن لاحظنا ضجيجا إعلاميا هائلا هادرا على لسان الملأ وعلى لسان فرعون، يكررون كلمة السحر ليزيفوا الحقائق، يحاولون أن يفهموا الناس أن الأنبياء والمصلحين إنما يخفون وراء دعوات الإصلاح أهداف خفية في الوصول إلى الحكم، وأن الآيات التي أتوا بها يمكن معارضتها، وأنهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. فرعون هنا يفتخر بأنه سينفذ الخطة التي اقترحها الملأ بكل سلاسة، ولذلك أصدر قراراته. نعم.
طيب، ثم يقول تبارك وتعالى: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هنا لماذا طلب فرعون من موسى تحديد موعد للمواجهة؟ لكن ما الذي طلب تحديده هنا بالضبط؟ هل المكان أم الزمان؟
هذا هو القرار الثالث من قرارات فرعون. إذن القرار الأول أجئتنا عبر عنه قوله تعالى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. القرار طبعا عندما نقول قوله تعالى أي ما نقله لنا ربنا سبحانه وتعالى مما قاله فرعون. القرار الثاني عبرت عنه الكلمة التي بعدها: فلنأتينك بسحر مثله. القرار الثالث عبر عنه قوله: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذا الطلب يبصرنا بأن فرعون ماض في غيه، تراه يرغي ويزبد، يتظاهر بأنه عادل في تحديه وأنه واثق من الانتصار، لأنه الآن جعل الخيار لموسى: متى تريد أن نقابلك؟ يعني نحن واثقون من أنك ستهزم، متى تريد أن نقابلك؟ فاجعل بين كأنه طبعا القوي عادة يأنف من أن يحدد المكان والزمان والطريقة، بل يطلب من خصمه أن يحدد ما شاء لأنه يثق بالانتصار. فقال: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذا الطلب يعكس ثقة فرعون بأنه سينتصر في مواجهة السحر. هذه اللغة الواثقة استعملها فرعون ليجعل الناس يزدادون تصديقا له. فطلب من موسى أن يحدد ماذا؟ قال: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. طيب ما الموعد؟ كلمة موعد هذه عجيبة جدا. الموعد لماذا؟ لأنها تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يحدد الزمان. كلمة موعد تدل على الزمان، نقول نعم، هي يصلح أن تكون كلمة موعد ظرف الزمان على وزن مفعل لأنها صحيحة الآخر، فيجوز إذن أن تكون اسما للزمان، لزمان الوعد، كما قال تعالى: إن موعدهم الصبح. فالموعد هنا للزمان، ويبين أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب منه فرعون أن يحدد الزمان جواب موسى بعد ذلك، حيث قال: قال موعدكم يوم الزينة. فهذا يدل على تحديد زمان، قال: وأن يحشر الناس ضحى. الثاني أن يحدد المكان، فكلمة موعد أيضا تصلح أن تكون ظرف مكان على وزن مفعل، يجوز أن تكون اسما لمكان الوعد، وقد ورد ذلك أيضا في القرآن كما في قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم، أي لموعدهم المكاني، لموعدهم أجمعين نعوذ بالله من جهنم. ويخبرك أن موسى أيضا أراد، ويخبرك أن فرعون أراد من موسى عليه السلام أن يحدد المكان قول فرعون بعد ذلك: مكانا سوى. إذن أراد من موسى أن يحدد المكان وأن يحدد الزمان. وكما يصح الوجهان هنا فكذلك هما صحيحان في قوله تعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا في سورة الكهف، أي موعد مكاني وموعد زماني. الثالث، إذن نحن قلنا بأن كلمة موعد تصلح أن تكون لاسم الزمان، تصلح أن تكون لاسم المكان، طيب أيضا تصلح أن تكون اسما للاجتماع على التحدي والمبارزة، أي للحدث، للاجتماع على التحدي والمبارزة دون إخلاف. والذي في هذه الآية تكون بمعنى المصدر، أي اجعل بيننا وبينك وعدا لا يحق لكل منا التخلف عنه. نعم.
طيب لماذا قال فرعون وهو يحدد طبيعة الاجتماع مكانا سوى؟
نعم، قال فرعون وهو يحدد طبيعة الاجتماع مكانا سوى. طبعا كلمة سوى فيها قراءتان: سوى وسوى بالكسر وبالضم، هذا الكلام من فرعون بدل بعض من كل يوضح لنا طبيعة الاجتماع من حيث الحشد ومن حيث طبيعة المكان. فقد فهم قتادة رحمه الله تعالى من هذه الكلمة طبيعة المكان الذي سيتم الاجتماع فيه، والمقصود أن يكون بين الطرفين مكانا مستويا للطرفين، وسيكون بذلك منصفا ومنصفا، منصفا أي كل منهما في نصف، ومنصفا أي لن يكون أحدهما أبرز من الآخر، الجميع سيرى الفريقين، أي مكانا تستوي مسافته على الفريقين كما يظهر من كلام أبي علي الفارسي. وحدد ابن زيد طبيعة هذا المكان من كلمة سوى وكلمة سوى، قلنا فيها قراءتان، بحيث يرتاح الطرفان ويرى الجمهور كلا من المتحدي والمتحدى، فقال مكانا مستويا. يقول ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد المفسر، يقول مكانا مستويا يتبين للناس ما فيه، لا يكون صوب ولا شيء، فيغيب بعض ذلك عن بعض. هذا يدل على القوة العمرانية التي كانت عند فرعون، وأنه قد هيأ أماكن للمبارزة والتحدي، بحيث مهما اجتمع من جمهور محتشد فإنهم سيرون على قدر متساو التحدي الذي أمامهم والأطراف التي أمامهم.
طيب، في كلمة سوى كما ذكرتم شيخنا قراءتان بضم السين وكسرها، فما الفرق بينهما؟
القراءة الأولى قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة، وهي قراءة بعض الكوفيين، ومنهم نافع ابن كثير، ومنهم أي من القراء هؤلاء جميعا، نافع ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، بكسر السين مكانا سوى. القراءة الثانية قراءة عاصم وحمزة وابن عامر ويعقوب وخلف بضم السين مكانا سوى. كسر السين وضمها لغتان مشهورتان عند العرب، ونظير ذلك من الأسماء طوى وطوى وطوى، وهناك لغة هي أشهر من الكسر والضم وهي الفتح سواء، لكن الفتح يكون مع المد. تعالوا إلى كلمة سواء، إذن كلمة سواء بمعنى سوى وسوى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكن إذا فتح السين منه مد، وإذا كسرت أو ضمت أي السين فإنه يقصر ولا يمد، كما قال الشاعر: فإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس عيلان والفزر. سوى أو سوى يعني في مكان مستو بين هذه الجهة وتلك الجهة.
طيب، هنا يعني فرعون لما أصدر هذه القرارات التي يجمع فيها بين موسى عليه السلام وبين السحرة، يعني فهمت أنا من كلامكم سابقا شيخنا أن يعني هذا الذي حدث كله في مصلحة موسى عليه السلام، لكن لو أردنا أن نوضح هذا، هل هو لصالح فرعون أم هو لصالح موسى
عليه السلام؟ فرعون السفاح الذباح ظهر ضعيفا مهزوما مرتعدا أمام موسى عليه السلام. هنا ترى الحفظ الإلهي والوعد الحق، حينما قال الله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. كان هذا الطلب الغبي من فرعون هدية رائعة لموسى، ليشعر موسى بالإيمان بالأمان وينطلق في دعوته خلال هذه المدة، وليظهر فرعون بمظهر المدافع، إذ عليه أن يثبت أن موسى كاذب في دعوى الرسالة. هذه القرارات الفرعونية يجري وراءها السفهاء والجبناء، يلمعونها على أنها القرارات الملهمة والإنجازات المعلمة المعلمة، وهي التي قادت آل فرعون إلى الهلكة في الحقيقة. يتأمل البقاعي رحمه الله ذلك في كتابه نظم الدرر، فيقول: فانظر هذا الكلام الذي زوقه يعني نمقه وجعله جميلا، الذي هو فرعون، فانظر إلى هذا الكلام الذي زوقه وصنعه ونمقه، فأوقف به قومه عن السعادة، يعني بدلا من أن يدخل في الإيمان ويؤمن قومه معه، حال بينه وبين سعادتهم، واستمر يقودهم بأمثاله حتى أوردهم البحر فأغرقهم، ثم في غمرات جهنم فأحرقهم، فعلى الكيس الفطن أن ينقد الأقوال والأفعال والخواطر والأحوال، يعني أن يراجع نفسه وأن لا يتعجل في رد الحق مع ظهوره أمامه، وأن لا يتبع العناد. يقول البقاعي: فعلى الكيس الفطن أن يعتبر، لأن فرعون هنا كان يعتقد أنه قد حقق إنجازا ضخما عندما يجمع السحرة، وهو في حقيقة الأمر فقط يزداد عنادا وكبرا وطغيانا ويجر قومه معه لذلك. قال البقاعي: فعلى الكيس الفطن أن ينقد الأقوال والأفعال والخواطر والأحوال ويعرضها على الشرع، على الكتاب والسنة، فما وافق لزمه وما لا تركه. نعم.
طيب، هنا يعني في سورة الأعراف نجد الأحداث القصة هذه طويت وحكيت بانتقال من الخطة المكونة من 5 نقاط التي وضعها فرعون لإحضار السحرة إلى وصولهم مباشرة إلى فرعون، حيث يقول تبارك وتعالى: يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بينما في سورة طه حدد موسى موعد المواجهة واختار أن يكون يوم الزينة، فهل استغرق الأمر وقتا طويلا ليجتمع مجلس المستشارين عند فرعون ويقرروا كيفية التعامل مع موسى عليه السلام؟
إذن موسى عليه الصلاة والسلام اختار يوم الزينة، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. بحكمة عظيمة اختار موسى الموعد العام والموعد الخاص. الموعد العام الذي اختاره موسى أن يمثل يوم من أيام أعيادهم الكبرى، يعرف بيوم الزينة. والموعد طبعا الموعد العام هذا الذي هو يوم الزينة قال عنه الطاهر بن عاشور رحمه الله: كان يوم عيد عظيم عند القبط، وهو يوم كسر الخليج أو الخلجان، وهي المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال الزائد من مياهه إلى الأراضي، إلى الأرض البعيدة أو إلى الأراضين البعيدة عن مجراه للسقي، فتنطلق المياه في جميع النواحي التي يمكن وصولها إليها. طبعا هذا يدل على تقدم هائل في زمن فرعون. وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطية، يقول الطاهر رحمه الله تعالى: وذلك هو أول يوم من شهر توت القبطي، الذي هو شهر أيلول، الذي هو في زماننا الشهر السابع الشمسي السابع، وذلك قبل حلول الشمس في برج الميزان 18 يوما، أي قبل فصل الخريف 18 يوما، فهو يوافق اليوم 15 من شهر سبتمبر. أنا أظن أن الذي يقصده الطاهر هو الشهر الثامن وليس الشهر السابع، الشهر الثامن الذي هو شهر أغسطس آب في هذه الأيام. وأول أيام شهر توت يوافق أيضا يوما من الأيام المعروفة عند في التوقيت الفارسي، وكله مبني على حساب أيام الزراعة المتعلقة بالشمس. اختار موسى إذن الموعد العام وهو يوم الزينة، كان يوم يفتخر به فيه المصريون بنشر المياه حواليهم. واختار الموعد الخاص وهو أن يحشر الناس ضحى، فاختار أن يبدأ جنود فرعون بجمع الناس من كل فج وناحية ليشهدوا هذا التحدي. انظر إذن للحكمة الموسوية، لحكمة موسى عليه الصلاة والسلام. في ذلك اليوم ستحشد الإمكانات الفرعونية كلها لصالح موسى، سيقوم الجنود بجمع الناس لصالح موسى، سيقوم الفرعون بجمع السحرة أيضا في الأخير لصالح موسى، سيجتمع الناس لصالح موسى لأجل أن يسمعهم في مكان واحد بدلا من أن يذهب لهم في النوادي، يذهب لهم في البيوت. وهذا من أعجب ما يكون، كيف يسخر الله تعالى الطغاة دون أن يشعروا، ليخدموا الدين وليخدموا المرسلين وليقوموا من حيث لا يشعرون إعلاء كلمة الله وهم يريدون إطفاءها. ويظهر لي أن كل هذه الأحداث التي وقعت إنما وقعت بين فرعون وموسى عليه السلام في أول يوم من أيام المواجهة عند وصول موسى عليه الصلاة والسلام. وأما استغراق الموعد فقد استغرقوا الفترة المتوقعة للحشر من المدائن، فإذا قلنا بأنه بين العاصمة الفرعونية وبين المدائن المختلفة ما بين يوم إلى يومين إلى ثلاثة إلى أسبوع إلى أسبوعين بحسب الابتعاد، على سبيل المثال الأقصر في جنوب مصر يعني يستغرق الذهاب إليها والعودة نحو شهر، فإذا كل هذه المدة كانت فرصة لأجل أن يقوم موسى عليه الصلاة والسلام بالدعوة الفردية الهادئة ريثما يأتي السحرة.
طيب هنا يعني ماذا حدث بعد أن حدد موسى عليه السلام يوم المواجهة واختار أن يكون في يوم الزينة، وماذا فعل فرعون؟
فرعون أصدر القرار التنفيذي، دائما يقولون القرار التنفيذي، هو فعلا أصدر القرار التنفيذي، ينبئنا الله بذلك في سورة يونس عليه السلام، لأنه قال وقال فرعون. هنا نلحظ كيف من أعجب ما يكون، توضح لك كل سورة صورة من الصور وتتكامل الصورة على إيضاح الخطة العامة أو على إيضاح الصورة العامة. ففرعون في سورة الأعراف مع ملائه خلاص تشاوروا على الإجراءات الخمسة، ثم قال الله وجاء السحرة فرعون، لكن قبل كلمة وجاء السحرة فرعون تأتي سورة يونس لتنبئنا بأن فرعون أصدر قراره بنوع من القوة والعظمة التي يظهرها لمن حوله ليحضروا السحرة ولينفذوا الخطة. ماذا قال؟ وقال فرعون ائتوني، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فبعد هذه المواجهة التي افتعلها فرعون وقوى الزيف حوله مع موسى عليه الصلاة والسلام، نقلتنا سورة يونس إلى فرعون نفسه بعد استماعه واستمتاعه بالآراء المختلفة حوله، فأظهر القرار الأخير وأصدر الأمر التنفيذي لاستكمال تنفيذ الخطة المقترحة، فقال إيتوني بكل ساحر عليم. طبعا الهمزتان إذا اجتمعتا تبدل الأولى منهما، تبدل الثانية منهما من جنس حركة الأولى، يعني تبدل ياء إذا ابتدأت بالكلمة، فتقول إيتوني بكل ساحر عليم. ظاهر القرار كان لصالح فرعون لأنه يظهر نفسه المتحكم، وأن الأمور كله وأن الأمور كلها تحت السيطرة. حقيقة القرار كان لصالح موسى عليه الصلاة والسلام.
طيب هنا يعني قبل أن ننتقل إلى مشهد مجيء السحرة، يعني لو أردنا أن نعمل مقارنة بين ما ورد حول هذه القصة في القرآن والتوراة الحالية، وكيف يعني يظهر هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب،
هنا نجد فروقا كبيرة ضخمة بين القرآن وما كتبه كاتبو التوراة الحالية. فالفرق الأول البارز، لا نجد أن موسى كلم فرعون عن الله وعن عظمته وعن مجده وعن أدلة عبادته وعن وحدانيته، لا نجد ذلك في التوراة الحالية، وإنما هذا كله وجدناه في القرآن. تتعجب بعد ذلك من المتعصبين من المستشرقين الذين يقولون بأن القرآن نقل من التوراة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، ما أكثر ما يكذبون، كأنهم يكذبون كما يتنفسون. لا نجد في التوراة أن موسى كلم فرعون عن الله، بل نجد في التوراة الحالية الموجودة التي أصابها التحريف نجد تلاعبا واضحا بالنصوص لصالح تعظيم بني إسرائيل، لصالح جعلهم شعب الله المختار. اسمع لبعض ذلك في سفر الخروج رقم 4، يقول وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. كله فقط من أجل كلمة الشعب، الشعب. طيب نحن عندنا في القرآن تكلم موسى عن طلبه من فرعون أن يرسل بني إسرائيل، ولكنه قبل ذلك تكلم عن الله ومجده، وأيضا طلب من فرعون أن يهتدي كما قال الله في سورة النازعات وأهديك إلى ربك فتخشى. في بقية السفر في التوراة الحالية فقال فتقول لفرعون، يقول يزعم الكاتب أن الله قال لموسى فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. هكذا في التوراة الحالية. هنا تتعجب، لا ترى دعوة موسى إلى الله ولا حرص موسى على هداية الخلق، ولا ترى في شخصية موسى عليه السلام الشعور بالذنب، ذنب القتيل الذي قتله خطأ، بل ترى ما هو معتاد في الشخصية الدجالية. ما المعتاد؟ التمجيد العنصري لبني إسرائيل. بذلك في الحقيقة هم يؤكدون صدق القرآن ومصدريته الإلهية، إذ كشف الله لنا عنهم واحدة من أسوأ الكذبات في التاريخ، الكذبات والكذبات في التاريخ، وهي فرية أنهم أبناء الله. لاحظ في التوراة ماذا يقول؟ يقول الرب إسرائيل بن البكر. طيب، وعندنا في سورة المائدة يقول الله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن كاتب التوراة من حيث لا يشعر يثبت صحة القرآن، مع أن القرآن هنا ينتقي، مع أن القرآن هنا يأتي بأعظم الفضح لما لحقيقة تحريفهم للتوراة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، ذكرت التوراة الموجودة الآن أن موسى بدأ ببني إسرائيل فآمنوا. ليس عندنا في القرآن ما يدل على ذلك، بل ظاهر ما في القرآن يدل على أن موسى اختار وقتا مناسبا للدخول المباشر على فرعون في مجمع عام أو قريب من العمومية. اسمع إلى النص الذي عندهم في سفر الخروج أيضا، يقول: ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل. وكأن فرعون عينه نائمة ولا توجد له مخابرات تخبره من يدخل ومن يخرج، فهو بكل بساطة يحكي لنا أن موسى جاء وجمع شيوخ بني إسرائيل. كيف هذا؟ إذا كان هو مسيطر على مكان بني إسرائيل، وهو يجعلهم تحت العبودية لدرجة أنه لا يولد ولد إلا ويعرف فرعون، فكيف يدخل موسى بكل سهولة ويجمع شيوخ بني إسرائيل؟ ثم يقول كاتب هذا السفر: فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب، فآمن الشعب. ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. القرآن المجيد يبصرنا أن الذي آمن إنما هم مجموعة محدودة من قومه. فقال: فما آمن لموسى، قال الله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين. وهذا الإيمان لم يكن إلا بعد معركة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة. لكن انظر إلى الفرق الكبير بين ما هو في القرآن وما هو في التوراة. أيضا من الفروق ما يؤكد العنصرية الدائمة والغريبة، حيث نرى موسى عليه السلام عندما يتحدث عن رب العالمين لا يسميه رب العالمين، لا يصفه بأنه رب العالمين، ماذا يصفه؟ بأنه إله العبرانيين. ففي سفر الخروج 5 يقول: بعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله؟ فأطلق إسرائيل، لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقال: إله العبرانيين أو العبرانيين قد التقانا، فنذهب سثر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فرق أن يكلم موسى فرعون عن إله العبراني وكأنه إله خاص بجهة محددة، وأن يكلمه عن رب العالمين. ولذلك في القرآن الكريم تساءل فرعون: وما رب العالمين؟ ومع أن العبرانيين، حتى كلمة العبرانيين مختلف في من يسمون بهذا الاسم، بعضهم يقول هم خليط من الشعوب الآسيوية السامية القديمة، ويرجع نسبهم إلى سام بن نوح، وكان منهم الآراميون والعموريون والأشوريون والأموريون، ومنهم عشائر من العماليق، لكن اليهود يجعلون هذا الاسم كأنه خاص بهم. هذا الفرق الثاني. وهناك فروق أخرى يمكن أن نشير إليها مما يأتي، وهي تزيدك شعورا بعظمة القرآن وبأنه مهيمن على الكتب السابقة.
طيب شيخنا، لو أردنا أن نسأل، يعني لماذا التكرار دائما عند اليهود لقضية الشعب المختار والشعب المختار؟
نعم، ليسخروا العالم كله ليكونوا خدما لهم ولا حول ولا قوة. بهذا يحرفون أعظم معاني التوحيد، لأن الأنبياء جاءوا من أجل أن يعرفوا البشر بربهم ويذكروهم حتى يخرجوا من أسر إبليس، من أسر الاسترقاق الإبليسي، لأن إبليس استرقهم. ولذلك تتعجب، انظر في السور التي ورد فيها بنو إسرائيل يأتي ذكر إبليس في الغالب، في الغالب ليس دائما. يعني مثلا في سورة البقرة جاء ذكر إبليس في البداية، جاء ذكر بني إسرائيل باستفاضة طويلة في سورة البقرة. بعدين في سورة مثلا سورة الأعراف جاء ذكر إبليس بالتفصيل في البداية، وجاء ذكر بني إسرائيل بالتفصيل في سورة الأعراف. في سورة الإسراء جاء ذكر إبليس في الوسط، وجاء ذكر بني إسرائيل في الأول وفي الأخير. في سورة الكهف جاء ذكر إبليس في الوسط، وجاء ذكر موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام أيضا. وفي ذلك إشارة أصلا لما حدث مع بني إسرائيل، وكذلك إشارة إلى أواخر الزمان حيث يخرج يأجوج ومأجوج. طيب في مثلا في سورة صاد جاء ذكر إبليس في النهاية، وجاء ذكر بني إسرائيل. سيقال أين؟ نقول قصة داود وموسى عليه، قصة داود وسليمان هما أعظم أنبياء وملوك بني إسرائيل. إذن سبحان الله تجد أن ذكر إبليس مرتبط أيضا في نفس السور التي جاء فيها ذكر بني إسرائيل بطريقة أو بأخرى. فهم أرادوا أن يغطوا موضوع الإيمان بالله ليجعلوا الإله خاص بهم وأهم شيء هم، كما أن بعض الناس الآن في ينتسبون إلى المسلمين ويجعلون الإسلام كله يدور حولهم، حول الأسرة الفلانية والنسب الفلاني. في ولذلك مثلا في التوراة الحالية نجد أن موسى يرجع إلى الرب ويقول يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب. لاحظ، هل يمكن أن يقول النبي هذا الكلام لربه؟ لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. الفرق الرابع من الفروق التي نجدها في التوراة بين التوراة والقرآن في هذا الموضع، لم تتحدث التوراة الموجودة عن الملأ، عن ملأ فرعون، لم تكلمنا عن دورهم الخطير في تزيين الباطل لفرعون، لم تحدثنا عن وظيفتهم المجرمة في اقتراح الأفكار الآثمة على فرعون، لم تحدثنا أيضا التوراة عن مؤمني آل فرعون. كل ذلك فقط ليجعلوا بني إسرائيل المحور الذي يدور عليه الكلام. الخطة الخماسية التي سبحان الله جمعت في آيتين قصيرتين فقط هنا بصورة مدهشة ومعجزة، لم تذكرها التوراة ولم تشر إليها أبدا، بل أظهرت التوراة فرعون واحدا جبارا لا يوجد حوالي من يساعده أبدا، بينما القرآن الكريم يصور لنا بواقعية كيف يكون طاغوت، وكيف تكون عنده مؤسسات ومستشارون، كيف يكون عنده وزراء، كيف يكون عنده بناؤون. القرآن يصف لنا ذلك بصورة واقعية حقيقية. في سفر الخروج مثلا في رقم 7 يقول إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول لهارون خذ عصاك. هذا فرق جديد، وهو أن الذي قام بإلقاء العصا هو موسى عليه الصلاة والسلام. هم في التوراة ينسبونها إلى هارون. وهكذا إذن نجد فروق واضحة تبين أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما نقل قصته بصدق وبحق القرآن، كما قال الله إن هذا لهو القصص الحق، وكما قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقال جل في علاه عن القصص الحق فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن الذي ينقل لنا القصة بدقة وثبات وبيان لما حدث وليس تزوير لما حدث إنما هو القرآن الكريم. وأنا أظن أنه مع نوع من الاكتشاف الأكثر للكتابات الهيروغليفية سيتضح لنا أشياء أكثر، لأنهم مثلا الآن اكتشفوا اسم هامان الذي لم يرد في التوراة وإنما ورد في القرآن ليزيدنا إيمانا، كما قال الله يزداد الذين آمنوا إيمانا. كذلك لا يمكن أن تتقدم العلوم إلا وتزيدنا يقينا بأن القرآن هو كلمة الله الحق التي لم ينلها التحريف.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.